قناه الشيخ عادل سالم الزرداد تقدم
حيانا الفنا
الحمد لله من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلقنا فسوانا وأرخى ستوره على عيوبنا ومن لباس التقوى كسانا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألف الله به بين القلوب ومحى بهديه الخطايا والذنوب فأمرنا بكل خير وعن كل شر حذرنا ونهانا فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين اعتصموا بسنته وترسموا طريقته وساروا على نهجه جمعنا الله بهم على السرور إخوانا. أما بعد، فتقوى الله يا عباد الله هي الوصية الكبرى لمن رام الفلاح وسعى بجد في طريق الفلاح وأدرك يقينا أن الليل وإن طال واشتدت ظلمته فلا بد أن ينفجر الصباح. أمة الإسلام بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى عظيم بصرى، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر، فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه. وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم إذ ذاك، ولا يزال هذا حتى عصرنا الحالي، يساوي بل يزيد على إعلان الحرب. فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجهز جيشا قوامه 3000 مقاتل، وكان هذا أكبر جيش إسلامي بعد جيش الخندق. وأمر عليه حبه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة. أخرجه البخاري. وعقد لهم عليه الصلاة والسلام لواء أبيضا ودفعه إلى زيد بن حارثة، وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير وأن يدعوا من هنالك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم. وقال: أغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة، ولا تهدموا بناء. أصل الحديث في صحيح مسلم، وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. ثم تهيأ الجيش للخروج، وحضر الناس يودعون أمراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبكى ابن رواحة فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. فقال المسلمون: صحبكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين غانمين. فقال عبد الله بن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفد الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشدا. ثم خرج القوم يشيعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ معهم ثنية الوداع فوقف هنالك وودعهم. أمة الإسلام سار الجيش متجها إلى الشمال حتى بلغ مدينة معان وهي مدينة أردنية الآن، وجاءهم الخبر أن هرقل عائد من البلقاء في 100,000 من الروم، ولم يدر في خلد المسلمين وهم 3,000 أنهم سيواجهون جيشا بهذا العدد، مضافا إليه من انضم إليهم مساندا من المدد بنفس العدد، فأصبح جيش الروم 200,000 مقاتل. حار المسلمون في هذا، إذ إنه من غير الممكن مواجهة جيش بهذا العدد، فأقاموا في معان ليلتين يتشاورون ويفكرون، ثم قالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. فقام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فقال: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فاستقر رأي المجاهدين على رأي عبد الله بن رواحة، وهكذا هبت رياح الإيمان، وريح الإيمان تحمل العجائب وتلقح القلوب بالثقة والاطمئنان. فتحرك الجيش إلى أرض العدو حتى لقيتهم جموعه في قرية من قرى البلقاء، فانحاز المسلمون إلى مؤتة فعسكروا هناك وتعبأوا للقتال، وجعلوا على الميمنة قطبة بن قتادة، وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصاري. فالتقى الجمعان في مؤتة وبدأ القتال، وحمي الوطيس وصمد 3,000 مسلم مؤمن متق أمام 200,000 مقاتل من الكافرين. لك أن تتخيل كيف كان القتال، لك أن تنقل فكرك إلى هناك فتنظر بعيني بصيرتك كيف حدث وما حدث، وكما أمر صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أخذ الراية زيد بن حارثة وجعل يقاتل قتالا مريرا ببراوة وبسالة منقطعة النظير لا مثيل لها إلا عند الأشاوس من جنود محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تربوا على منهجه فبقي كذلك حتى قتل فخر صريعا. فالتقط الراية جعفر بن أبي طالب وطفق مسحا بالسوق والأعناق حتى أرهقه القتال، فنزل عن فرسه وعقرها، ثم قاتل راجلا حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله ولم يزل بها يقاتل مقطوعة يمناه حتى قطعت شماله، فاحتضن الراية بعضديه ولم يزل لها رافعا حتى قتل. قيل إن روميا ضربه ضربة قطعته نصفين، فعوضه الله جناحين يطير بهما في الجنة، واشتهر بين المسلمين بجعفر الطيار رضي الله تعالى عنه. يقول ابن عمر رضي الله عنه: إنه وقف على جعفر وهو قتيل، فعد به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره أي في ظهره، أخرجه البخاري. وفي رواية قال ابن عمر: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده 90 من طعنة الرومية، وفي رواية فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده. ولما قتل جعفر حمل الراية عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه وهي تتردد، فقال لها: أقسمت يا نفس لتنزلن كارهة أو لتطاوعن، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. ثم نزل فأتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال: سد بهذا صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذه فنهس منه نهسة ثم ألقاه، ثم أخذ بسيفه فتقدم وقاتل ببسالة لا تقل عن مسابقيه حتى لحق بهما فقتل مثلهما رضي الله عنهم أجمعين. فتقدم رجل يقال له ثابت ابن أكرم فأخذ الراية وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقد كان خالد أهلا لها، عرف بشجاعته وخبرته الحربية. فأخذ الراية سيف الله وقاتل قتالا مريرا جاء وصف قتاله في البخاري، قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية بقيادة خالد، فرج الله عن المؤمنين كما أخبر عليه الصلاة والسلام بوحي من الله، والمسلمون ما زالوا في المعركة. قال عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، أخرجه البخاري. وصمد خالد بجيشه وقاتلوا ببسالة وشجاعة وضراوة وحماس، واستخدم رضي الله عنه خبرته العسكرية وقيادته الأركانية ليصمد جيشه حتى آخر النهار. وهكذا كان. في اليوم التالي استخدم رضي الله تعالى عنه الحيلة لينقذ الجيش من الهلكة، فغير أوضاعه، فجعل ميسرته ميمنة وميمنته ميسرة، وقدم المتأخرين وأخر المتقدمين، فظن الروم أن قد جاء المسلمين مدد، فقذف الله الرعب في قلوبهم، وصار خالد يتقهقر بالجيش شيئا فشيئا مع مناوشات قليلة دون تغير في نظامه، حتى انحاز إلى بلاده. ولم يفكر الروم بملاحقتهم ظنا منهم أن قد جاءهم مدد، وأن المسلمين يحاولون جرهم إلى الصحراء ليكيدوهم، فخافوا ورضوا من الغنيمة بالسلامة. أمة الإسلام مع هذا المشهد الرهيب وهذه المقاتلة الشجاعة، ومع قلة عدد المسلمين وكثرة عدد عدوهم أضعافا مضاعفة، فلم يستشهد من المسلمين سوى 12 رجلا، ولم يعرف عدد قتل الروم. كانت الفئة القليلة أقوى بأسا وأشد تنكيلا من الفئة الكثيرة، لم يستطع عدو الله أن ينال منهم، لأنهم كانوا خيرة الأصحاب، غمر الإيمان قلوبهم وشرح كتاب الله صدورهم وهون الشوق إلى لقاء الله ما يلقونه في سبيله، فقدموا قربانا له نحورهم، وهذا ما جعل لشهداء تلك المعركة شأنا عظيما. جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما يسرني، أو قال: ما يسرهم أنهم عندنا، أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد 3 من موت جعفر فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، وادعوا لي بني أخي. قال عبد الله: فجيء بنا كأننا أفراخ، فقال: ادعوا لي الحلاق. فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال عليه الصلاة والسلام مداعبا: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. قال عبد الله: ثم أخذ بيدي فأشالها وقال: اللهم اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها ثلاثا. قال عبد الله: فجاءت أمنا فذكرت له يثمنا وجعلت تفرح له، فقال له النبي صلى فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. عباد الله، هذا ملخص لغزوة مؤتة، وكانت في جماد الأولى عام 8 للهجرة النبوية. يتبين فيها جزء من حكم الله الذي حكم به بين نبيه ومن عاداه. يساندها واقع مرير تعيشه أمتنا هذه الأيام، ضعفا واستكانة وتسلطا من عدوها، وعجزا من أبنائها، وخورا في قوتها، وتصدعا في بنيانها. قصصت عليكم هذه القصة لا للتسلية ولا عودة للماضي يزيدنا حسرة، ولكن أردت بها أن أوقظ قلوبا من سبات، وأذكر بالغزوات لا لنتغنى بأمجادها الماضيات، ولكن لنقف متأملين ومتذكرين، ونعرف الأسباب، أسباب النصر وأسباب الهزيمة، ولنعرف الطريق ملخصا في ثنايا خطبة ابن رواحة رضي الله عنه، فيقودنا هذا للعمل والاقتداء بأولئك الأبطال الذين نزل فيهم وفي أمثالهم قوله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. نقول هذا القول، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه. الحمد لله بعث إلينا محمدا وجعلنا من أمته أعلى الناس رأسا وخيرهم سؤددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى جده ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دل أمته إلى كل خير فأرشدا، وبين المحجة للسالكين، فمن أعرض عنها ضل السبيل، ومن سلكها فاز واهتدى. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. تفرقت على أيديهم ظلمات الضلال، وأشرقت بجهادهم شمس الهدى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا من هدي نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم نبراسا يقودكم إلى النجاح، ويوصلكم للعز والكرامة في الدنيا والآخرة عزا مؤبدا. إخوة الدين والعقيدة، إن من أهم دروس غزوة مؤتة أن لا ننتصر بعدد ولا عدة، ولكن بهذا الدين. متى كان الدين في قلوبنا انتصرنا، متى ضعف نوره في قلوبنا هزمنا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من أهم دروسها ما تضمنه تولية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزيد قيادة الجيش، وهو من الموالي، وفي الجيش ابن عمه صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وفي هذا دليل على أن التفاضل بالتقوى لا بقبلية ولا قومية، فاختيار القائد لا بد أن يكون بالنظر إلى كفاءته وحنكته وخبرته وبسالته وشجاعته وثباته وصلاحه في نفسه وتقواه، لا إلى قبيلته أو عشيرته أو مكانته. يزيد هذا وضوحا أن ثابت بن أرقم حين قتل ابن رواحة وحمل الراية ونادى في المسلمين ليصطلحوا على رجل منهم، اختاره المسلمون فأبى، لا نكوصا ولا تساقلا، ولكن استصغارا لنفسه ولعلمه أن في القوم من هو أصلح منه لقيادة الجيش، فلم تكن القيادة مطمعا لأحدهم، لكنها رسالة يؤديها كل منهم، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في القادة كان في القادة. ومن أهم دروس مؤتة أن النصر على العدو قد لا يأتي جملة واحدة، فإن غزوة مؤتة كانت فاتحة الفتوحات الإسلامية للشام، فقد استفاد المسلمون منها خبرة ودراية بالروم، أفادوا منها كثيرا في فتح بلاد الشام قاطبة واستخلاصها من أيدي الروم وجعلها أرضا مسلمة. ومن أهم دروس مؤتة ألا تكون الشهادة وحدها مبتغى المسلمين، وإن كانت من أهم الغايات، ولكن بقاء الإسلام ورفعته وحماية أهله أهم من الشهادة. وهذا ما فعله خالد رضي الله عنه، فقد كان جل همه أن ينجو بالجيش المسلم من الهلكة، وقد رأى كثرة العدو وخشي إبادة الجيش، فلما نجى الله الجيش سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتحا. وفي هذا سياسة الكر والفر، وهي من أهم ما يجب أن يراعيه المسلمون اليوم في قياس قوة العدو وعدده وضعف المسلمين وتفرقهم، فيجعل هذا في حسبانهم حين يقاتلون أو حين يسالمون. ومن أهم الدروس أيضا ما جاء في وصيته عليه الصلاة والسلام للجيش في قوله: أغزوا بسم الله في سبيل الله، من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا ثانيا ولا منعزلا بصومعة، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. أوجز عليه الصلاة والسلام قوانين الحرب في الإسلام، فأين هي قوانين الحرب عند الأعداء؟ إن عدونا قد كفانا بفعله أن نبرز أخلاقه ونبين قوانينه، ففي كل نشرة للأخبار بيان بأخلاقيات الكافرين إن يظهروا على المؤمنين، وتحقيق القول أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ويوافقهم في ذلك الخارجون عن سبيل المسلمين. تشهد بذلك ساحات القتال في شرق الأرض وفي غربها، وسجون كانت للعذاب آية، وعلى الديمقراطية المزعومة دليلا، وسلسلة الاعتداء الحاقد المستمرة، والعدو اليهودي لا يرعوي ولا يتهاون، يعتدي في كل وقت ويحرق الأخضر واليابس، مصداقا لقوله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالله نسأل الثبات على دينه، وأن يفتح على المسلمين فتحا من عنده يشفي به الصدور ويذهب به الغيظ من القلوب، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين عدونا بالحق وأنت خير الفاتحين، وانصر اللهم جندا يقاتلون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإظهار دينك وحماية بلادك. واحفظ اللهم علينا أمننا ووحدتنا، واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.